والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في خروج بعض أطراف العلم الإجمالي عن محل الابتلاء، وأنه هل هذا يوجب سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية بلحاظ المورد الداخل في محل الابتلاء أم لا؟ قلنا أن المشهورة قالوا بأن العلم الإجمالي يسقط عن المنجزية في المورد الداخل في محل الابتلاء، على أساس أن التكليف المعلوم بالإجمال إذا كان في الطرف الخارجي عن محل الابتلاء سوف لا يكون فعليا ويكون ساقطا لاستهجان التكليف بترك شيء مثلا هو خارج عن محل الابتلاء، فلا يكون العلم الإجمالي علما إجماليا بتكليف فعلي على كل تقدير، أي الركن الأول أو الشرط الأول من شروط العلم الإجمالي منتف من شروط منجزية العلم الإجمالي. وقلنا أنه هذا الكلام غير تام، وذلك أولا لأنه حتى إذا كان التكليف ساقطا يكفي روح التكليف وهو المبغوضية المعلومة بالإجمال في أحد الطرفين فإنها كافية للحكم العقلي بالمنجزية، وثانيا التكليف أيضا غير ساقط لأنه لا وجه لدعوى سقوط التكليف في مورد خروج الفعل عن محل الابتلاء إلا دعوى اللغوية أو تحصيل الحاصل والاستهجان، وهذه كلها لم تكن جميعا كانت غير تامة لا توجب قيدا في إطلاقات أدلة التحريمات المحرمات والأحكام الأولية. إذن فالعلم الإجمالي بالتكليف أيضا فعلي، وهذا البيان غير تام، إلا أن هناك ومن هنا ذهب أيضا بعض الأعلام إلى أن العلم الإجمالي يبقى على المنجزية بلحاظ المحل الداخل في محل الابتلاء، وأنكر أن الخروج عن محل الابتلاء يوجب انحلال العلم الإجمالي عن المنجزية وسقوطه عن المنجزية في الطرف الباقي، فخالف المشهور. إلا أن هناك بيانا آخر، هذا البيان الآخر هو الذي يمكن أن يخرج لنا فتوى المشهور بسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية بلحاظ المورد الباقي في محل الابتلاء، وهذا البيان يتوقف ويبتني على مسلك الاقتضاء للعلية، كما أنه يبتني على نكتة عرفية أو عقلائية تنسجم مع مبانينا في في تفسير منجزية العلم الإجمالي. وحاصل هذا البيان هو أن يقال أن التكليف الواقعي وإن كان في موارد الخروج عن محل الابتلاء فعليا لا يكون ساقطا، لكن فعلية التكليف الواقعي وحدها لا تكفي لمنجزية العلم الإجمالي، لأننا لا نقول بمسلك العلية، بل على ما تقدم في أبحاث منجزية العلم الإجمالي يتوقف منجزية العلم الإجمالي يتوقف زائدا على التكليف الواقع العلم بالتكليف الفعلي أن لا يجري أصل في بعض أطراف العلم الإجمالي بلا معارض، وإلا لو كان يجري أصل جرى أصل في بعض أطراف العلم الإجمالي من دون معارضين ارتفعت منجزية العلم الإجمالي، لأنها منجزية تعليقية معلقة على عدم ورود الترخيص الشرعي، فلو رخص الشارع في بعض الأطراف ارتفع موضوع حكم العقد بالمنجزية على مسلك الاقتضاء الذي هو المسلك الصحيح، وهو معنى اقتضاء العلم الإجمالي للمنجزية، وأن هذه المنجزية قابلة للارتفاع بالترخيص الظاهري الشرعي. وحينئذ هنا لا بد أن نرى أن هذا الأصل الذي يجري في الطرف الداخل في محل الابتلاء هل له معارض أو ليس له معارض. إن لم يكن له معارض فلا يكون العلم الإجمالي منجزا، إن كان له المعارض وهو الأصل في الطرف الآخر فالعلم الإجمالي يكون منجزا لا محالة، إذ لا يجري أصل ترخيصي في أحد طرفيه لكي يرفع اقتضاء العلم الإجمالي وحكم العاقل بالمنجزية. حينئذ هنا نبرز تلك النكتة العقلائية والعرفية، وهي أن هذا الأصل ليس له معارض. لماذا؟ لأن الأصل في المورد الخارج عن محل الابتلاء لا يجري. دليل الأصل إصالة الأصل الترخيصي، إصالة الطهارة أو البراءة، هذا الدليل دليل الأصول العملية الترخيصية لا تجري في موارد في الطرف الخارج عن محل الابتلاء. بنكتة ارتكازية أو بنكتة ترتبط بحقيقة الحكم الظاهري الترخيصي، نحن فيما سبق في بحث الحكم الظاهري، الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، قلنا أن حقيقة الحكم الظاهري أنه عبارة عن حكم من قبل الشارع بالإلزام أو الترخيص، حكم يجعله الشارع في موارد التزاحم الحفظي بين الملاكات الواقعية، بين ملاكات الأحكام الواقعية الإلزامية والترخيصية. يعني هناك نحو من التزاحم يختلف عن التزاحم المصطلح، ينشأ ويحصل هذا التزاحم في موارد الجهل والاشتباه، حينما يجهل المكلف موارد الحكم بنحو الشبهة الحكمية أو الموضوعية، حينئذ سوف لا يعلم كيف يحفظ على ملاكات المولى وأحكام المولى الواقعية وملاكاتها الواقعية. حينئذ إذا كانت الملاكات الواقعية الترخيصية كالملاكات الواقعية الإلزامية مهمة للمولى، كما أن المولى يريد ملاكاته ومصالحه اللزومية، كذلك يريد ويهتم بملاكاته الترخيصية ومصالح التسهيل على العباد. حينئذ المولى في مورد الجهل، جهل المكلف واشتباه التكاليف عنده، إذا يأمر بالاحتياط تحفظ الملاكات الواقعية الإلزامية، المصالح اللزومية تحفظ لا محالة، لكن مصلحة التسهيل والملاكات التسهيلية الترخيصية سوف تفوته، سوف تكون الشريعة شريعة غير سمحة صعبة. ولو يعكس يقول يجعل إصالة البراءة مثلا والترخيص يأذن في الاقتحام بمجرد الشبهة والشك، مصالح التسهيل والترخيصات الواقعية تحفظ، لكن الملاكات الإلزامية سوف تفوت على المكلف، المصالح اللزومية قد تفوت. هذا يحقق تزاحما من نوع خاص، نفس هذا التردد للمولى معناه التزاحم في عالم المبادئ وملاكات الأحكام، تتزاحم هذه المبادئ أمام المولى في كيفية حفظها وحفظ أي منهما في قبال الآخر. حينئذ هو يلاحظ أن أي الملاكات أهم، الملاكات الترخيصية أهم، الملاكات الإلزامية أهم، فإذا وجد أن مصلحة التسهيلات في الشريعة أهم عنده من تلك المصالح الإلزامية فيجعل ترخيصا، وإذا وجد أن الملاكات الإلزامية أهم يجعل إلزاما. هذا هو شرح مختصر عن حقيقة التزاحم الحفظي، وإنما يسمى بالتزاحم الحفظي لأنه تزاحم في مقام حفظ الملاكات الواقعية عندما تشتبه هذه الملاكات، بحيث لولا الاشتباه لما كان تزاحم، لو كان يشخص مورد الإلزام ومورد الترخيص لم يكن تزاحم بين الملاكات. ليس من قبيل التزاحم المعروف، تزاحم الامتثالي بين أزل وصل مثلا، هناك لم يكن يمكن الجمع بينهما في مقام العمل، هنا يمكن الجمع بينهما لولا الاشتباه. نتيجة للاشتباه حينئذ يتحقق هذا التزاحم، وهذا حينئذ كل مورد ثبت فيه الترخيص الشرعي معناه أن المولى رجح جانب الملاكات الترخيصية والتسهيلية في مقام الحفظ والاشتباه. في التزاحم الحفظي المولى رجح الملاك الترخيصي على الملاك الإلزامي، وفي كل مورد يثبت إلزام ظاهري، حكم ظاهري بالإلزام، حينئذ هناك نستكشف أن المولى رجح الملاك الإلزامي وجعله الأهم، اعتبره الأهم من الملاك الترخيصي. إذن فحقيقة الحكم الظاهري هو حفظ الأهم من النوعين الواقعيين من الملاكات، ملاكات الإلزام وملاكات الترخيص، أيهما يكون أهم. حينئذ الأهمية أيضا هناك قرأتم قد تكون بلحاظ الأكثرية والغلبة الناشئة من الطريقية، وقد يكون بلحاظ نوع الملاك الذي هذا يجعله حكما ظاهريا أصليا لا إماراتيا. هذه بعد تفصيلات تقدمت هنا. ومن هنا أيضا تكون الأحكام الظاهرية أحكام طريقية، يعني من أجل حفظ الواقع، لا أنها هي بنفسها لها ملاكات مبادئ مستقلة. ولهذا صح أن يقال أن الأحكام الظاهرية أحكام فاقدة لملاكات نفسية، وملاكاتها طريقية ليست لها مبادئ مستقلة عن الواقع. إذا كان حقيقة الحكم الظاهري هو هذا التزاحم الحفظي، حينئذ يقال أنه في مورد خروج فعل مشكوك، عمل موضوع يشك في حرمة مثلا حرمته وعدم حرمته، إذا كان هذا الموضوع خارجا عن محل الابتلاء بحيث يكون تركه مقتضى الطبع، وإن كان يمكن عقلا أن يذهب ويرتكب هذا الإناء المجعول في بلد بعيد، لكن بحسب الطبع هذا منترك خارجا وعملا، هنا يقال حينئذ في مثل هذه الحالة العقلاء والعرف لا يرون تزاحما بين الملاك الترخيصي والملاك الإلزامي، إذ يرون أن هذا الملاك الإلزامي كأنه متحقق على كل حال، حفظه حاصل بنفس كونه هذا الفعل بعيدا عن المكلف، والمكلف بحسب طبعه مجتنب له، هذا الاجتناب الذي ينشأ من البعد عن محل الابتلاء والخروج عن محل الابتلاء يجعل الملاك الترخيصي في هذا المورد كأنه غير مزاحم مع الملاك الإلزامي، لأن الملاك الترخيصي هنا حتى لو رخص المكلف سوف لا يفعل، وإن كان يمكنه أن يفعل لكن لوجود ذاك الداعي الآخر الطبعي في عدم الارتكاب. إذن فالملاك الترخيصي هنا من الناحية العملية والوظيفة العملية والخارجية سوف لا يكون فيه تسهيل على المكلف، لأن المكلف هو على كل حال سوف لا يقدم في هذا المورد ولو لبعده وخروجه عن محل الابتلاء. ففي مثل هذه الحالة لا يرى العرف تزاحما بين الملاكين، يرى أن الملاك الإلزامي هنا لا وجه لرفع اليد عنه. لماذا يرفع المولى يده عن هذا الملاك؟ من أجل الترخيص، لكي يكون المكلف عليه ترخيص، يكون المكلف مطلق العنان. هنا على كل حال المكلف سوف لا يفعل، حتى لو كان مطلق العنان هو يجتنب لصعوبة العمل وبعد الفعل عن وجود داع طبيعي يمنعه من الإقدام. إذن ففي مثل هذه الموارد الملاك الترخيصي، الملاك الإلزامي لا يكون مزاحما مع الملاك الترخيصي بحسب الفهم العرفي. فإذا لم يكن مزاحما التزاحم يكون في مورد، بحيث لو جعل الترخيص كان يمكن كان يقع هذا العمل من المكلف ولو في مرتين، لا يلزم بالعمل بأن يقتحم، لكن يكون نتيجة هذا الترخيص أن المكلف عملا قد يعمل حينئذ. ففائدة الترخيص أن يسهل له هذا العمل. أما المورد الذي يكون المكلف بحسب طبعه ممتنعا، وإن كان عقلا يمكنه أن يعمل لكن بحسب الدافع الطبعي ممتنع عن الإقدام في هذا المورد لما فيه من المشقة وما فيه من الانزجار الطبعي كما في الخبائث ونحو ذلك. إذن فهنا في مثل هذه الحالة العرف يرى أن الملاك الإلزامي لو كان في البين لا وجه لرفع اليد المولى يرفع يده عنه من أجل حفظ الملاك الترخيصي، لأن هذا الملاك الترخيصي هنا لا وجود له، كأنه مصلحة التسهيل إنما يكون في مورد يريد المكلف التسهيل لا في مورد هو لا يريد هناك التسهيل، لأنه سوف لا يقدم على كل حال. لا لا لا، الآن كلام في نفس مورد الشك، في نفس المشكوك، الطرف الخارج عن ابتلاء افرض لا يوجد لنا علم إجمالي، لو كنا نحن وإناء واحد خارج عن محل الابتلاء هل يجري؟ افرض لا علم إجمالي، الآن نتكلم في الطرف الخارج عن محل الابتلاء في نفسه يجري فيه الأصل في نفسه أو لا، الإجمالي يشكل المعارضة. إذن فالطرف الخارج عن محل الابتلاء حينما يلحظ في نفسه كما لو لم يكن لنا علم إجمالي أصلا، هل يكون مجرى للأصل؟ لا يكون مجرى للأصل. لماذا؟ لأنه لا يكون فيه تزاحم حفظي بين الملاكات الإلزامية والترخيصية، لأن هنا فقط الملاك الإلزامي بحسب الحقيقة يقتضي الحفظ، أما الملاك الترخيصي لا يقتضي الحفظ لعدم وجود مقتضي له هنا بحسب الحقيقة، ما دام العبد المكلف على كل حال سوف لا يقدم بحسب طبعه. إذن فمثل هذا الشيء المشكوك الخارج عن محل الابتلاء لا يكون فيه مقتضي جعل الحكم الظاهري الترخيصي، مقتضي جعل الحكم الظاهري الترخيصي هنا غير موجود. إذن فإطلاق أدلة الترخيص، أدلة الترخيصات الظاهرية أدلتها سوف لا تشمل هذا المورد، لأن العرف يرى أن هنا أصلا ليس موردا لجعل الترخيص الظاهري، إذ من دون جعل الترخيص الملاك الإلزامي يمكن حفظه بلا مزاحمة، بلا أن يلزم من إبقائه إبقاء الملاك الإلزامي على حاله عسرا على المكلف ومشقة على المكلف لكي يزاحم مصلحة التسهيل على المكلفين، لأن المكلف بحسب طبعه يترك لأنه بعيد وخارج عن محل ابتلاء. إذن فإطلاقات أدلة الأصول الترخيصية لا تشمل موارد الشك في حرمة شيء إذا كانت ذاك الشيء خارجا عن محل الابتلاء، يعني بحسب طبع المكلف المكلف يتركه. فإذا لم تكن إطلاقات أدلة الأصول شاملة لذاك الطرف في نفسه، إذن فشمولها للطرف الداخل بخلاف الطرف الداخل في محل الابتلاء، الطرف الداخل في محل الابتلاء التزاحم بين الملاك التسهيلي الترخيصي والملاك الإلزامي موجود فيه لكونه داخلا، فلو كان هناك ترخيص قد يرتكب المكلف حينئذ. إذن فإطلاق دليل الأصل الترخيصي للطرف الداخل في محل الابتلاء هذا الإطلاق لا معارض له ولا مانع عن التمسك به، لأن المعارض معه إنما هو إطلاقه لذاك الطرف، جعل الترخيص الظاهري في الطرف الآخر الذي يلزم منهما الترخيص في المخالفة القطعية التي ممتنعة مثلا أو قبيحة أو مناقضة مع التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال. إذن فبهذا البيان ثبت أن موارد الشبهات الخارج عن محل الابتلاء، يعني الشك في حرمة شيء خارج عن محل الابتلاء، في نفسه ليس مجرا للأصول المرخصة. كل مشكوك الحرمة يكون خارجا عن محل الابتلاء بحيث بحسب الطبع المكلف لا يقدم عليه، وإن كان يمكن عقلا بالدقة العقلية الإقدام عليه. مثل هذه الشبهات في نفسها ليست مشمولة لإطلاقات أدلة الترخيص الظاهري للأصل الترخيصي الظاهري، فإذا لم تكن مشغولة إذن فلو وقعت طرفا لعلم إجمالي مع طرف آخر داخل في محل الابتلاء مشمول لإطلاقات الأصول العملية الترخيصية، إذن هنا العلم الإجمالي لا يكون منجزا للطرف الداخل في محل الابتلاء، إذ نجري فيه الأصل بلا محذورين، وهو أصلا واحد، أصل ترخيصي واحد، لأن في الطرف الآخر لا يجري الأصل في نفسه سواء كان هذا العلم الإجمالي أو لم يكن، حتى لولا هذا العلم الإجمالي في ذاك الطرف الأصل لا يجري، فلا معارضة للأصل الجاري في الطرف الداخل في المحل في محل الابتلاء، الأصل الترخيصي إصالة البراءة أو الطهارة الجارية في الأصل في الطرف الداخل في محل الابتلاء ليس له معارض، فإذا لم يكن له معارض إذن يجري ويوجب ارتفاع منجزية العلم الإجمالي بلحاظ هذا الطرف، لأن هذا الطرف كما قلنا منجزة العلم الإجمالي بلحاظ كل طرف طرف معلق على عدم ورود الترخيص الشرعي، وهنا ثبت ترخيص شرعي بلا معارض له. نعم هذا الكلام يتم على مسلك الاقتضاء كما بينا، على مسلك العلية الذي يرى العلم الإجمالي وحده كاف بلا حاجة إلى إيقاع التعارض بين الأصول الشرعية النافية في الأطراف، بناء على ذاك المسلك المسلك العراقي حينئذ هذا العلم الإجمالي هذا البيان لا يتم. لماذا لا يتم؟ لأنه أفرض لا يجري الأصل في الطرف الآخر الخارج عن محل الابتلاء، لكن الأصل الواحد أيضا لا يرون جريانه، القائلون بهذا المسلك لا يرون جريان الأصل الواحد أيضا في أطراف العلم الإجمالي حتى لو لم يكن له معارض. هذا البيان غاية ما صنع، أسقط المعارض للأصل المؤمن الجاري بلحاظ الطرف الداخل في محل الابتلاء، لكن يقول ذاك أن الأصل الواحد أيضا لا يجري، لأن العلم الإجمالي علة للمنجزية ولا يمكن الترخيص الشرعي في خلافه حتى في طرف واحد، إلا أن يسقط العلم في نفسه في المرتبة السابقة، وبأن يكون التكليف غير فعلي ولو على أحد التقديرين. أما ما دام التكليف الواقع يكون فعليا حينئذ الأصل الواحد من دون المعارض أيضا لا يجري في بعض أطرافه، لأنه يستحيل الترخيص الشرعي في مورد علم إجمالي منجز في نفسه لأنه علة تامة. ومن هنا المحقق العراقي في مقام توجيه كلام المشهور أو المصير إلى فتوى المشهور بعدم بسقوط العلم الإجمالي في موارد الخروج عن المحل الابتلاء عن المنجزية اعتمد على ذاك البيان الأول، وهو أن التكليف ليس فعلياً في موارد الخروج عن محل الابتلاء، مستهجن قبيح مثلا أو لغو فيكون ساقطا، فأسقط العلم الإجمالي عن المنجزية بلحاظ انتفاء الركن الأول والشرط الأول، وهو أن يكون علما إجماليا بتكليف فعلي، قال هذا ليس علما إجماليا بتكليف فعلي. وهكذا يثبت أنه نحن نستطيع أن نوجه كلام المشهور ونقبل كلام المشهور في سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية في موارد الخروج عن محل الابتلاء بلحاظ الطرف الباقي في محل الابتلاء الداخل في محل الابتلاء، نسقطه عن المنجزية بهذا البيان ببيان أن الأصل في هذا الطرف يجري بلا معارض له في الطرف الآخر، لأن الطرف الآخر ليس مجرا للأصل العملي في نفسه ما دام خارجا عن محل الابتلاء. لا أن التكليف الواقعي لغو، التكليف الواقعي بالإلزام معقول فيه، الترخيص الظاهري لغو تماما عكس الكلام المشهور، والترخيص الظاهري لا موضوع له ولا مقتضي له في ذاك الطرف، لأن الترخيص الظاهري بملاك التزاحم الحفظي، والتزاحم الحفظي فرع المزاحمة بين الملاكات الترخيصية والإلزامية، ولا مزاحمة بلحاظ الفعل الخارج عن محل الابتلاء إذ لا ملاك للترخيص فيه وحسب الحقيقة. هذا ما يرجع إلى هذه النقطة التي هي المعتمد لإسقاط العلم الإجمالي عن المنجزية في موارد خروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء. تزاحم الحفظ بين الملاكات الواقعية لا ملاك الحكم الظاهري، قلنا الحكم الظاهري ليس له ملاك، الحكم الظاهري هو خب ليس له ملاك. في الطرف الباقي ليش لا يقدمون؟ إذن هذا إشكال على أصل الأصول العملية، أن الأصول العملية الترخيصية غير معقولة عند العقلاء، لأنهم دائما العقلاء احتياطيون من قبيل المقدسين الذين دائما يعملون بالاحتياط. قد العقلاء يجعلون الملاكات الترخيصية، يرون الملاكات الترخيصية أهم ويجعلون أصول ترخيصية. العقلاء ليست لهم إمارات وأصول ترخيصية، لهم إمارات وأصول ترخيصية. وحتى إذا لم يكن لهم، الشارع له على كل حال. نحن هنا لا نبحث عن أصل جعل الأصل الترخيصي في مورد الشيك، وذاك مسلم مفروغ عن أنه الشارع قد جعل رفع ما لا يعلمون، قد جعل إصادة الطهارة في الشبهات. ومعنى جعله أنه رأى أن ملاكه الترخيصي أولى بالاهتمام فجعل الحكم الظاهري الترخيصي. ليس الكلام في أنه لا يعقل جعل الحكم الترخيصي في مورد التزاحم، لأن الحكم الإلزامي دائما أهم، هذا خلف أدلة الأصول. إن كان الكلام في أنه هنا الأصل يجري بلا معارض أو لا، نحن نقول ليس له معارض هنا، لأن ذاك الطرف حتى لولا العلم الإجمالي في نفسه لا يجري فيه الأصل، من جهة أن الملاك الترخيصي لا وجود له بلحاظه، لأنه المكلف لا يريد الترخيص، منزجر بحسب طبعه. فإذا كان منزجرا بحسب طبعه فلا توجد نكتة للترخيص لمزاحمة الترخيص بحسب الحقيقة، لأن المكلف على كل حال سوف لا يقدم. ففي مثل هذا المورد العقلاء نقول يرون، يعني هنا أيضا إنما نحكم العقلاء بهذه الخصوصية، خصوصية واقعية فيها، هذه الخصوصية الواقعية تجعل حينئذ المزاحمة في مثل هذه الموارد بين الملاك الترخيص والإلزامي كأنها غير موجودة، لأن مقتضى الإلزام لو كان موجودا لا وجد رفع اليد عنه، بعد أن كان الترخيص سوف لا ينفع المكلف هنا، لأن المكلف هنا لا يقدم لكونه منزجرا بحسب طبعه، سوف لا يقدم، فلا يحقق جعل الترخيص فائدة له. إذن يعني بعبارة أخرى المكلف هنا لا يرى نفسه دائر بين أمرين، يرى نفسه دائما يستطيع أن يحقق المصلحة الإلزامية بلا في أي مشكلة وأي محذور أي قيد وضيق، فلا يكون إطلاق العنان هنا فيه مقتضي، لأن المكلف لا يرى فيه ضيق. حينما يقال هذه الحرمة باقية في مورد الخارج عن محل ابتداء فأنت اترك، لا يرى أن هذا قيده ورفع إطلاق عنانه، لأنه يراه على كل حال هنا لا يريد هذا الشيء، لا يريد أن يفعله باعتبار أنه خارج عن محل الابتلاء. فإطلاق العنان والترخيص والمصالح الترخيصية هنا لا تكون مزاحمة بهذه النكتة، لأننا نقول دائما المولى ينبغي أن يرجح مصالحه الإلزامية على مصالح الترخيصية. من قال أنه لا بد أن يرجح؟ لعل مصالحه الترخيصية أهم. ونفس جعل الأصول الترخيصية معناه أن المولى في موارد الأصول الترخيصية رأى أن ملاكاته الترخيصية أهم، يعني مصلحة إطلاق العنان والتسهيل الإطلاق على المكلف أهم من تلك الملاكات الترخيصية الإلزامية المتزاحمة تزاحم الحفظية، ولهذا جعل الترخيص برفع ما لا يعلمون بكل شيء طاهر ونحو ذلك. ذاك مزاحم المعلوم بالإجمال ليس مزاحما، المعلوم بالإجمال مانع عن جريان الأصول. لا اعتنينا بالحكم الواقعي. أي حكم؟ الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال أو الحكم الواقعي المشكوك؟ المعلوم بالإجمال قلنا العلم، قلنا المعلوم بالإجمال لا يكون العلم الإجمالي منجزا إلا بنحو الاقتضاء، يعني لو جرى أصل ترخيصي في أحد طرفه بلا معارض ارتفع حكم العقد المنجز. أفرضه مسلك الاقتضاء هكذا يقول، يقول علم الإجمالي ليس علة، يقول علم الإجمالي ليس علة، العلم الإجمالي إذا رخص الشرع في أحد طرفه ولم يكن لهذا الترخيص محذورون، إطلاق دليل الترخيص شمل طرفا ولم يشمل الطرف الآخر، قال بالاقتضاء يتمسك حينئذ بالأصل، هنا يكون من هذا القبيل، عينا من قبيل موارد دوران الأمر بين تكليف في جانب أو تكليف في جانب آخر محكوم بإصالة الاشتغال العقلية، كما في ذاك المثال الذي مثلنا. لو علمنا إجمالا إما بنجاسة الماء أو بنجاسة التراب، والذي يكون التراب موضوعا لوجوه خب هذا تقدم مسلك الاختصاص. هذا كلامكم انه كلامكم معناه ان العلم الاجمالي دائما عله تامه للمنجزيه، وان الشارع لا يستطيع ان يرخص في احد طرف العلم الاجمالي. خوف هذا خلق انتهينا منه في البحث السابق. لا ليس بعد التزاحم الحفظي انه لا يعقل الترخيص في احد اطراف العلم الاجمالي، هذا بحثناه مفصلا. وبهذا يظهر ان فتوى المسلك المشهور مذهب المشهور يمكن إثباته على مسلك الاقتضاء الذي هو المسلك الصحيح، من أن الشارع يمكن أن يرخص في أحد أطراف العلم الإجمالي ولو كان دليل الأصول شاملة لأحد أطراف العلم الإجمالي بلا معارض، وإنما لا نقول به في موارد العلم الإجمالي للتعارض، ولهذا قلنا يشترط في منجزية العلم الإجمالي تعارض الأصول في الطرفين وتساقطهما ثم ننتهي إلى المنجزية، بحيث لولا التساقط لما انتهينا إلى المنجزية أصلا. هذا شيء لا، التعارض ليس من جهة الاهتمام، التعارض من جهة إما قبح الترخيص في المخالفة القطعية، تقدم أن لا قبيح ممتنع في نفسه، عصيان الترخيص في العصيان ممتنع عقلا، وأبحاث سابقة بعد نسيتموها. العدم التساقط ليس بملاك أهمية الملاك الإلزامي على الترخيصي، تساقط الأصول في الأطراف بملاك امتناع الترخيص في المخالفة القطعية وكونها ترخيصا في العصيان وهو قبيح والقبيح ممتنع وقوعه وصدوره، فيلزم التعارض في دليل الأصل. ولهذا هناك قلنا لو لم تكن المعارضة بأن كان أحد الطرفين ليس مجرا لأصل المؤمن، كما لو كان من الشك في الامتثال قبل هذا المثال الذي مثلنا به، فإن طهارة مسجد الجبهة لا تجري مورد لإصالة الاشتغال مثلا، مع قطع نظر عن إصالة الطهارة لأن التكليف به محرز لا بد من السجود على موضع طاهر، جرى الأصل المؤمن في الإناء بلا معارض والعلم الإجمالي لم يكن منجزا بلحاظه، إذن فبناء على مسلك الاقتضاء العلم الإجمالي ليس منجز، العلم الإجمالي بعد تساقط الأصول يكون منجزا، فكلما لم يكن تساقط في الأصول بل جرى أصل واحد أو أكثر بلا معارضة وبلا محذور ارتفع موضوع منجزية العلم الإجمالي، هنا يكون من هذا القبيل بعد قبول أن الموارد المشكوكات الخارجة عن محل الابتلاء لكون المكلف على كل حال تارك لها منتركة على المكلف لا ملاك لمصلحة الترخيص فيه، لمزاحمة مصلحة الترخيص فيه ولإطلاق العنان فيه، فإذا لم يكن هكذا إذن تكون خارجة موضوعا ومقتضيا عن أدلة الأصول الترخيصية، فالأصول الترخيصية لا تشمل ذاك الطرف، موضوع الأصل الترخيصي الظاهري فقط هذا الطرف، فهو أصلا واحد ليس له معارض في الطرف الآخر يجري لا محالة. إذا جرى ارتفع موضوع من أجهزة العلم الإجمالي على مسلك الاقتضاء الذي هو المسلك الصحيح وهو المسلك المقبول أيضا عند مدرسة المرزا. إذن فهذه الفتوى المشهورة بهذا الشكل سوف تعالج. هنا يوجد تنبيهات إذن لا بد من التعرض إليها. التنبيه الأول واضح جدا نشير إليه باعتبار وضوحه، ونقف على التنبيه الثاني وهو أن المحقق العراقي قاس موارد العلم الإجمالي بالوجوب على موارد العلم الإجمالي بالتحريم، وحاول أن لا يميز، قال لا فرق بين أن يكون الطرف الخارج عن محل الابتداء الحكم المشتبه فيه الحرمة كما هو البحث محل البحث كان لحد الآن، أو أن يكون الحكم المشتبه فيه الوجوب. لو علمنا بوجوب شيء، بوجوب فعل داخل في محل الابتلاء أو فعل آخر خارج عن محل الابتلاء، كما في أعمال السلاطين مثلا بأن نكون نحن مكلفين بأداء الفروض بجباية الزكوات مثلا، غير الأمير أيضا مكلف بأن يجبي الزكوات إذا أصبح أميرا مثلا، ولو من الآن بنحو الواجب المعلق له هذا التكليف، هذا التكليف الذي هو الآن ينبغي أن يذهب ويصبح أميرا ثم يجبي الزكوات. أفعال الملوك والأمور التي أو فعل في بلد آخر، ذاك البلد الآن خارج عن محل هذا الابتلاء هذا المكلف، مثل هذا العلم الإجمالي أيضا قال أنه غير منجز بلحاظ هذا الطرف الباقي في محل الابتلاء، وذلك لأنه قال أن التكليف إذا كان في الطرف الخارج عن محل الابتلاء لكونه خارج عن محل الابتلاء يسقط التكليف فيه، فلا علم إجمالية بالتكليف، بل يقول ذاك الطرف باعتباره خارج لا تكليف على كل حال، هذا الطرف التكليف مشكوك فيه نجري فيه البراءة الشرعية بلا محذورين لأنه لا علم إجمالية بالتكليف الفعلي. نفس البيان الذي جرى وهو سقوط التكليف وعدم فعلية التكليف في المورد الخارج عن محل الابتلاء في الشبهات التحريمية عممه إلى الشبهات الوجوبية أيضا، ولو كان لو كان العلم الإجمالي دائرا بين وجوب فعل خارج عن محل الابتلاء أو وجوب أو حرمة فعل آخر داخل في محل الابتلاء، إلا أن هذا التعميم في غير محله، لأن خروج شيء عن محل الابتلاء لا يوجب سقوط التكليف، لأننا قلنا أن المراد بالخروج ليس العجز، لو كان المراد بالخروج العجز نعم في موارد العجز يسقط التكليف، لكن ليس المراد بالخروج عن محل الابتلاء العجز، وإنما الخروج عن محل الابتلاء يراد به وجود داع عرفي طبعي لترك هذا الفعل مع إمكان الفعل، وحينئذ مع هذا الفرض لا وجه لدعوى سقوط التكليف، لأنه التكليف مقدور عقلا، إذن فيكون من ناحية شرط القدرة يمكن فلا محذور. يبقى الاستهجان الذي ادعي في باب النهي أن الفعل الذي على كل حال ممتنع منه المكلف مستهجن توجيه التكليف إليه لغو. من الواضح أن الاستهجان واللغوية وتحصيل الحاصل هذه كلها في طرف الحرمة لا في طرف الوجوب، إذ هنا حينما يكلف يكلف بالفعل، وحينما يكلف الفعل لا يكون مستهجنا بل بالعكس يكون دافعا للمكلف أن يذهب ويرتكب هذا العمل رغم ما فيه من البعد والمشقة والزحمة، فيكون حينئذ في مثل هذا في مثل هذه الحالة هذا التكليف سوف يكون إيقاعه وإبقاؤه فيه ثمرة لأنه لغون. فالاستهجان واللغوية وتحصيل الحاصل كل تلك الوجوه لو تمت شيء منها تختص بموارد أن يكون الفعل الحرام خارجا عن محل الابتلاء، لا الفعل الواجب. الفعل الواجب إذا كان خارج عن محل الابتلاء أيضا يجب بكون فيه بعد فيه مثلا امتناع طبيعي، هذا لا يسقط التكليف إلا إذا أردنا نتمسك بمثلا أدلة العسر والحرج والمشقة وذاك شيء آخر أو أحد العناوين الأخرى التي هي قيودات شرعية وذاك خارج عن البحث، لأن عنوان الخروج عن محل الابتلاء ليس مساوقا مع المشقة دائما، قد يكون ناشئ من الانزجار الطبيعي كما في الخبائث لا مشقة ولا عسر فيه لكنه منزجر طبعا عنه. فما لم يصدق أحد تلك العناوين التي هي قيود شرعية كالعسر والحرج مجرد الخروج عن محل الابتلاء لا وجه لأن يكون مسقطا للتكليف الواقعي إذا كان في الطرف الخارج عن محل الابتلاء، إذا كان تكليفا بالوجوب بالفعل، وقياسه على المحرمات على التكليف بالترك الخارج عن محل الابتلاء ذلك الفعل، هذا القياس في غير محل. يأتي التدريس. الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأمر الثاني أو التنبيه الثاني الذي أتعرض إليه في ذيل بحث خروج بعض الأطراف للعلم الإجمالي عن محل الابتلاء، أنه لو شك في أن هذا الطرف هل بلغ حد الخروج عن محل الابتلاء أو لم يبلغ حد الخروج عن محل الابتلاء، فما هو حينئذ حكم هذا العلم الإجمالي؟ هل يكون العلم الإجمالي منجزا بلحاظ الطرف الداخل أو يسقط أيضا عن المنجزية؟ هنا لابد من الرجوع إلى المبنى الذي على أساسه حكمنا بعدم منجزية العلم الإجمالي في الطرف الداخل في محل الابتلاء بعد خروج أحد الطرفين عن محل الابتلاء، فإنه قد تقدم أن هناك مبنيان، مبنى سلكه المشهور ومبنى نحن اخترناه. المبنى الذي سلكه المشهور هو أنهم قالوا بعدم المنجزية باعتبار أن التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال لا يكون فعليا على تقدير كونه في الطرف الخارج عن محل الابتلاء، فلا يكون العلم الإجمالي علما إجماليا بتكليف فعلي. هذا مسلك المشهور في عدم المنجزية. والمبنى الآخر الذي نحن اخترناه حيث قلنا أن الخروج عن محل الابتلاء لا يرفع التكليف الواقعي، وليست التكاليف مقيدة بالدخول في محل الابتلاء، وإنما الخروج عن محل الابتلاء يؤدي إلى عدم جريان الأصل الترخيصي في الطرف الخارج عن محل الابتلاء لعدم تمامية مقتضى الحكم الظاهري الترخيصي فيه، إذ لا مزاحمة بين الغرض الترخيصي والغرض الإلزامي في مقام الحفظ في مثل هذه الموارد. والأحكام الأحكام الظاهرية الترخيصية أو الإلزامية إنما تجعل من أجل هذا التزاحم الحفظي وتقديم الأهم من المتزاحمين على المهم، فإذا لم يكن تزاحم إذن لم يكن مقتضى لجعل الأصل الترخيصي، فلا إطلاق في دليل الأصول الترخيصية للطرف الخارج عن محل الابتلاء، فيكون الطرف الداخل في محل الابتلاء مجرا للأصل بلا معارض. هذا المسلك الذي نحن اخترناه. بناء على كل من المسلكين تختلف الحسابات لموارد الشك، وأن الطرف الذي أحد الطرفين هل بلغ حد الخروج عن محل الابتلاء أو لم يبلغ. فتارة نتكلم ونحسب الحسابات على المبنى الثاني المختار، وأخرى نتكلم على المبنى الأول المشهور وما ذكره أيضا المشهور في حالات الشك. إذن فيقع البحث في مقامين بحسب الحقيقة. المقام الأول فيما هو مقتضى القاعدة في موارد الشك بناء على المبنى المختار في وجه عدم منجزية العلم الإجمالي في موارد الخروج عن محل الابتلاء. هنا هذا الشك في أن هذا الطرف هل بلغ حد الخروج عن محل الابتلاء أو لم يبلغ، هذا الشك يكون له أحد نحوين أو أحد منشأين. الأول أن يكون منشأ هذا الشك أو أن يكون الشك بنحو الشبهة المصداقية، بأن نعلم أن هذا الإناء الذي هو طرف لعلمنا الإجمالي لو كان في هذا البلد إذن فهو داخل في محل الابتلاء، ولو كان في البلد الآخر بأن أخذه المسافر معه إلى ذلك البلد البعيد إذن فقد خرج عن محل الابتلاء. نشك في أن هذا الطرف هذا الإناء هل أخذه إلى ذلك البلد، إذن فطرف علمنا الإجمالي خارج عن محل الابتلاء، أو لم يأخذه معه إذن فهو بعد داخل في محل الابتلاء. هذا شك في الخروج عن محل الابتلاء بنحو الشبهة المصداقية، يعني مفهوم الخروج عن محل الابتلاء أو حد الخروج عن محل الابتلاء هنا لا شك فيه، وإنما الشك في أن هذا الطرف هل خرج بالفعل وصل في ذاك المكان أو لم يصل، بعد باق في البلد الذي نعيش فيه وهو داخل في محل الابتلاء. هذه شبهة مصداقية للخروج عن محل الابتلاء. النحو الثاني أن يكون موقع الطرف ومحله موطنه معلوما، أنه في البلد المعين، لكن لا ندري أن هذا المقدار أو بيد الإنسان المعين أن هذا المقدار من البعد. مثلا هل يوجب أن يكون هذا خارجا عن محل الابتلاء أو لا يوجب أن يكون خارجا عن محل الابتلاء؟ هذا المقدار من المشقة والبعد الذي حصل لهذا الطرف من طرفي العلم الإجمالي، نشك في أن هذا المقدار هل يكفي بحسب الحقيقة لأن لا يرى العرف مزاحمة بين الملاك الإلزامي والملاك الترخيصي، أو لا يكفي لأن لا يرى العرف مزاحمة بل يرى التزاحم موجودا هنا أيضا، لأن هذه المرتبة من المشقة أو البعد مرتبة خفيفة طفيفة، المزاحمة بين الغرضين الترخيص والإلزام المحتملين محفوظة فيه بلحاظ مرحلة الحفظ. إذن فنشك في أن الأصل يجري فيه أو لا يجري فيه، هذا نحو ثاني من الشك، وهي شبهة وهو شبهة مفهومية بحسب الحقيقة، ليس منشأ الشك التردد والجهل بأمر في الخارج. كل شك كان شكا في الأمر الخارجي هذا شبهة مصداقية، وكلما كان الخارج معلوما لا شك فيه، وإنما الشك في أن هذا الخارج يكفي في تحقيق ذاك التزاحم أو لا يكفي في تحقيق ذاك التزاحم، هذه شبهة حكمية بحسب الحقيقة أو مفهومية. إذا كان هناك مفهوم ولفظ لا محالة تكون الشبهة حكمية. هذان نحوان من الشبهة في الخروج والدخول عن محل الابتلاء. حينئذ في الشبهة المفهومية، هذه الشبهة التي لا شك في الأمر الخارجي فيه وإنما الشك في أن هذا المقدار المعلوم من البعد هل يكفي لعدم المزاحمة بين الملاكات الإلزامية مع الترخيص أو لا يكفي، الشبهة المفهومية أيضا يمكن تقسيمها إلى أو الشبهة الحكمية يمكن تقسيمها إلى أقسام. فإنه تارة يكون هذا الشك شك عند العرف أيضا، أي العرف بن الإنسان العرفي أيضا يشك في أن هذا المقدار من البعد المعين هل يكفي لعدم المزاحمة أو لا يكفي لعدم المزاحمة، هل يكفي لصدق الخروج عن محل الابتلاء أو لا يكفي لصدق الخروج عنه. فإن المفاهيم والحدود المشككة قد تكون مشكوكة عند العرف أيضا، بعض مراتبها تكون مشكوكة حتى عند العرف، المفاهيم المشككة هكذا. نعم المفاهيم المتواطئة لا يكون فيها شك لدى العرف، أما المفاهيم التشكيكية التي لها مراتب تختلف في درجة الخفاء والوضوح قد يكون العرف أيضا يشك في المفهوم ولا يرى أن ولا يعلم لا يستظهر أن المفهوم هنا هل هو صادق أو ليس صادق. إذن نحو من الشك المفهومي أن نفترض أن هذه المرتبة من البعد مرتبة من الخفة في البعد، بحيث العرف أيضا يشك في أن هذا خارج أو ليس خارج، مفهوم الخروج أو عدم المزاحمة هنا صادقة أو ليست صادقة. النحو الثاني من الشبه المفهومية أن يكون العرف واضحا لديه بحسب ملاكاته وبحسب أغراضه العرفية أن هذا المقدار من البعد ليس كافيا لعدم المزاحمة بين الأغراض الإلزامية والأغراض الترخيصية، أي ليس كافيا لصدق الخروج عن محل الابتلاء وعدم المزاحمة بين الملاكات الترخيصية وعدم المقتضي للأصل الترخيصي، بل بحسب أغراضه الإلزامية هذا المقدار والترخيصية هذا المقدار أيضا يكون فيه مجال لجعل الترخيص الظاهري، لكن يحتمل أن الشارع في مثل هذه الموارد يختلف نظره عن نظر العرف، بأن الشارع يكتفي بهذا المقدار لترجيح الأغراض الإلزامية وأن يرى أنه كأن الأغراض الترخيصية هنا غير مزاحمة مع الأغراض الإلزامية. يحتمل الاختلاف بين الأغراض الشرعية والأغراض العرفية وبين النظر الشرعي والنظر العرفي، أما النظر نفسه العرف لا يشك فيه، يعلم أن هذا المقدار مثلا غير كاف للخروج عن محل الابتلاء. هذا أيضا نحو من أنحاء الشبه المفهومية والشبه الحكمية، أن نشك في أن الشارع هل يكتفي بهذا المقدار في الخروج عن محل الابتلاء أو لا يكتفي، مع أن العرف لا يكتفي ويرى أن هذا غير خارج عن محل الابتلاء بلحاظ أغراضه، وأن التزاحم الحفظي لا يزال معقولا هنا بين الغرضين الترخيصي والإلزامي في الطرف المشكوك. هذا أيضا نحو ثاني من الشك. نحو ثالث من الشك هو أننا نحن نشك فيما يراه العرف، لا أن العرف يشك، الفقيه يشك، الأصولي يشك في أنه هنا هل العرف يرى بأن هذا المقدار خارج عن محل الابتلاء وأن إطلاقات أدلة الأصول الترخيصية غير شاملة لهذا المورد في نفسها لعدم مقتضي الترخيص، لعدم مقتضي جعل الترخيص الظاهري، إذ لا تزاحم مثلا بين الأغراض اللزومية والترخيصية هنا، أو أن العرف يرى هنا التزاحم وشمول إطلاقات أدلة الأصول الترخيصية لهذا المورد. هذا نحو ثالث من الشك المفهومي أو الشك الحكمي، والشاك هنا الفقيه لا العرف، فإن المفهوم مفاهيم العرفية قد تصبح مشكوكة لدى الفقيه، لا يعلم أن العرف هل يرى هذا الشيء أو لا يرى هذا الشيء. فيكون الشك في الفهم العرفي والشك في الإطلاق عند العرف وعدم الإطلاق عند العرف. هذه أنحاء ثلاثة من الشك في نحو الشبهة المفهومية. لا بد من ملاحظة حكم هذه الأقسام الثلاثة للشبهة المفهومية مع القسم الشبهة المصداقية التي تصبح الأقسام أربعة. حكم هذه الأقسام الأربعة ما هو؟ هل يكون إطلاق الأصل للطرف الداخل في محل الابتلاء جاريا بلا معارضين فينحل العلم الإجمالي ولا يكون منجزا يسقط عن المنجزية، أو إطلاق الأصل الترخيصي بلحاظ الطرف الداخل في محل الابتلاء لا يجري؟ هنا سيدي الشهيد هكذا أفاد، قال بأنه في القسم الأول من الأقسام الثلاثة للشبهة المفهومية هنا لا ينبغي الإشكال في جريان الأصل المؤمن في الطرف الباقي الداخل في محل الابتلاء، وبالتالي سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية. والوجه في ذلك أنه هنا إطلاق دليل الأصل الترخيصي إصالة البراءة أو الطهارة للإناء المشكوك الداخل في محل الابتلاء، هذا الإطلاق يجري ولا يوجد له معارض، لأن المفروض أن الطرف الآخر العرف أيضا يشك في كونه داخلا في محل الابتلاء أو ليس داخلا. ومعنى الشك العرفي أن العرف لا يستظهر من دليل الأصل بالفعل، لا يستظهر إطلاقا وظهورا في شمول ذلك الطرف، لأنه حينما هو يشك وهو يرى أن المقتضي والبلاك والنكتة في جعل الحكم الظاهري إنما هو التزاحم الحفظي، وهو يرى أنه يشك في أن هنا أصلا يوجد تزاحم أو لا، هذا معناه أنه سوف يشك في انعقاد الإطلاق، وبالتالي سوف لا ينعقد إطلاق حقيقة، لأن الإطلاق انعقاده إنما يكون بحسب فهم العرف، فإذا كان العرف لا يفهم إذن لا إطلاق بالفعل حقيقة، إذ لا يراد من الإطلاق إلا ما يفهمه العرف. الإطلاقات والظهورات حقيقتها الفهم العرفي، ليست شيئا وراء الفهم العرفي. فإذا فرض أن العرف لم يفهم وشك، معناه أنه لا يوجد إطلاق حقيقة في دليل الأصل لذاك الطرف. فإذا لم يكن إطلاق حقيقة لأنه لا يوجد فهم من قبل العرف واقعا، فرض شك العرف عدم فهم العرف، إذن فلا يوجد إطلاقان في دليل الأصل، بل إطلاق واحد في هذا الطرف وليس في قباله إطلاق، لا أنه يشك في وجود إطلاق وعدم وجود إطلاق معارض، بل يقطع بعدم الإطلاق، لأن الفهم العرفي هو محقق للإطلاق لا أنه كاشف عن الإطلاق. فإذا لم يكن فهم عرفي يعني ليست هناك دلالة عرفية، فإذا لم تكن دلالة إذن فلا دال في ذاك الطرف، لا أنه نحتمل وجود الدال في ذاك الطرف، إذن فلا يكون بابه باب احتمال وجود المعارض للإطلاق الشامل للطرف الداخلي في محل الابتلاء، بل بابه باب القطع بعدم المعارض، فيجري هذا الإطلاق مع عدم معارض له. هذا في التقدير في القسم الأول من الأقسام الثلاثة. في القسم الثاني من الأقسام الثلاثة تنعكس النتيجة تماما. مو مخصص، معارض تفضلوا. لا، ليس شكا في المعارض، لأننا في القسم الأول افترضنا أن الشبهة المفهومية بالنحو الأول بمعنى أن العرف أيضا بنفسه يشك ولا يفهم أن هذا المقدار كافي أو لا، ومعنى أنه يشك يعني العرف هو أيضا حينما يواجه مع مثل هذا الخطاب لا يفهم إطلاقا ولا يرى أنه هذا له شمول للمورد الخارج عن محل الابتلاء، والشك العرفي وعدم الفهم العرفي يساوق عدم الدلالة، لأن الدلالة حقيقتها بالفهم العرفي. الفهم العرفي حيثية ثبوتية في الدلالة لا حيثية إثباتية، يعني محققة للدلالة، إذ لا يراد بالدلالات إلا الأفهام العرفية، إلا ما يفهمه العرف. فإذا فرض أن العرف لم يفهم يعني لا يوجد دلالة ولا يوجد إطلاق، حقيقة لا يوجد إطلاق، فليس بابه باب احتمال المعارض لهذا الإطلاق لهذا الطرف الداخل، بل بابه باب القطع بعدم المعارض، إذ هذه الدلالة فعلية يقينا، ووجود دلالة أخرى مقطوعة العدم لا مشكوكة الوجود، حتى يقال أنه يشك لعل لهذا الإطلاق في قباله إطلاق في ذاك الطرف الدليل فيكون معارضا لأنه ترخيص في المخالفة القطعية، بل بابه باب القطع بعدم المعارض، لأنه ليست الدلالة إلا ما يفهمها العرف، فإذا لم يكن العرف يفهم كما هو المفروض إذن فلا دلالة حقيقة. أما النحو الثاني من الشك، وهو أن يكون العرف لا يشك بحسب فهمه وبحسب ارتكازاته وأغراضه، يرى أن ذاك الطرف أيضا المزاحمة فعلية فيها، وهو إطلاق دليل الأصل جار فيه. خب، غاية الأمر يحتمل أن الشارع يكتفي بهذا المقدار في ترجيح الغرض الإلزامي، وبالتالي في عدم رؤية هذا مزاحمة بلحاظ أغراضه الخاصة الإلزامية، ولو لأهمية أغراضها الإلزامية أو لأي سبب آخر. يحتمل العرف أن النظر الشرعي يختلف عن النظر العرفي عن نظره، أو أن الأغراض الشرعية تختلف عن أغراضه العرفية. في مثل هذه الحالة، حيث أن العرف يفهم بحسب فهمه بحسب ارتكازاته يفهم الإطلاق من هذا الدليل، إذن فيكون هذا بابه باب انعقاد الظهور في نفسه بلحاظ كل من الطرفين في نفسه. غاية الأمر يحتمل العرف أن الشارع واقعا غرضه اللزومي في ذاك الطرف مثلا أهم، أو أن إطلاق دليل الأصل ليس بمراد واقعا في ذاك الطرف، هذا يكون بابه باب الشك في إرادة الظهور لا باب الشك في أصل الظهور. أصل الظهور والدلالة الإطلاقية في دليل الأصل الترخيصي للطرف المشكوك خروجه عن محل الابتلاء فعلي بحسب الفهم العرفي، إذا افترضنا أن العرف يرى أن هذا مورد لجعل الترخيص، فهو يفهم أن هنا أيضا مورد لجعل الترخيص، لكن يحتمل أن الشارع أغراضه تختلف أو أن نظره يختلف عن نظره. هذا معناه أنه يحتمل أن هذا الظهور الذي يفهمه بحسب فهمه وبحسب ارتكازاته التي هي محققة للظهور، هذا الفهم غير مطابق مع الغرض الشرعي ومع النظر الشرعي والمراد الشرعي، يكون حاله حال احتمال عدم إرادة الظهور، كما لو قال أكرم كل عالم، واحتملنا أن المولى لا يريد إكرام العالم الفاسق، لكن ظاهر كلامه أكرم كل عالم عموم أو إطلاق يشمل العالم الفاسق أيضا، لكن احتملنا واقعا لقرائن لخصوصيات اختلاف أن الشارع يهتم بالعدالة ويبغض الفسق يبغض الانحراف، لعل المولى لا يريد، بل هذا هو المناسب، لا يريد إكرام العالم الفاسق، لكن الخطاب الذي ذكره أكرم العالم أو أكرم كل عالم، العرف يقول هذا الخطاب أنا أفهم منه الإطلاق، وإن كنت أحتمل أنه واقعا لا يريد المولى هذا الإطلاق، إلا أن هذا الاحتمال لا يكون موجبا لرفع اليد عن الظهور عما يفهمه العرف. إذن فيكون بحسب الحقيقة بابه باب انعقاد الظهور والإطلاق في دليل الأصل الترخيصي للطرف المشكوك خروجه عن محل الابتلاء، لكن العرف يحتمل أن هذا الظهور غير مراد واقعا، وأن هذا الظهور ليس على طبق الأغراض والمرادات الشرعية، وهذا الاحتمال وحده لا يكفي لرفع اليد عن الظهور، إذ كل ظهور وكل فهم عرفي حجة ما لم يقطع بقرينة أو بدليل قطعي أنه أن الشارع لا يريده، وإلا مجرد احتمال أن المراد الجدي للمولى خلاف هذا، هذا الاحتمال لا يكفي في رفع اليد عن الظهور. إذن فيكون النحو الثاني من الشبهة المفهومية أو الحكمية بحسب الحقيقة، هذا النحو الثاني يكون الإطلاق في نفسه تاما بلحاظ الطرف المشكوك خروجه، فيقع التعارض لا محالة بين هذا الإطلاق وبين الإطلاق في الطرف الداخل، إطلاق الأصل الترخيصي بلحاظ الطرف الداخلي في محل الابتلاء، وحينئذ يتعارضان ويتساقطان، يكون بابه باب وجود المعارض. غاية الآن نحتمل أنه هو الشارع، نحتمل أنه الشارع واقعا لا يريد ذاك الإطلاق، وهذا احتمال، هذا الاحتمال ليس له أثر بعد أن كان كلتا الدلالتين والظهورين والإطلاقين في نفسيهما فعليين في البين، إذن فيقع التعارض بينهما، فلا يجري الأصل في الطرف الداخل في محل الابتلاء أيضا، ويجب الاجتناب لا محالة. العلم الإجمالي يكون منجزا، لأن العلم الإجمالي لا يرفع لا يرتفع تنجيزه إلا بالأصل الشرعي، والأصل الشرعي إنما يجري لو لم يكن له معارض، وهنا يكون له معارض، فتكون النتيجة في هذه الصورة عكس النتيجة في القسم السابق. القسم الثالث من الشبهة المفهومية هو أننا نشك في الفهم العرفي. نحن نشك ولا نعلم أن العرف يفهم هنا إطلاقا من دليل الأصل للطرف المشكوك خروجه أو لا يفهم. لعل المسألة عند العرف هذا المقدار من البعد عند العرف واضح أنه مثلا غير خارج عن محل الابتلاء، أو واضح عندهم أنه خارج عن محل الابتلاء، عندنا نحن نشك أن هذا المقدار من الخروج الذي نحن ندركه، هذا المقدار من الخروج عن محل الابتلاء خروج عند العرف أيضا أو ليس خروجا عند العرف. نحن نشك في ما يفهمه العرف بحسب الحقيقة، وإذا كان الشك بهذا النحو هذا مرجعه ومآله إلى أننا نشك بحسب الحقيقة في أنه هل يوجد إطلاق في دليل الأصل الترخيصي لهذا الطرف المشكوك أو لا يوجد إطلاق. لو كان إطلاق بحسب الفهم العرفي والمتفاهم العرفي، إذن فالأصل في الطرف الداخل له معارض، وإن لم يكن يفهم العرف ذاك الإطلاق، إذن فهذا الأصل والإطلاق في دليل الأصل للطرف الداخل ليس له معارض، فيكون بابه باب الشك في المعارض، بابه باب الشك في وجود المعارض لهذا الأصل. لا نعلم أنه هل هنا يوجد معارضون أو لا يوجد معارضون، وإذا كان دليل الأصل دليلا واحدا كما في رفع ما لا يعلمون وكل شيء طاهر، فيكون من باب احتمال وجود المعارض المتصل، لأن هذا المعارض إطلاق في نفس دليل الأصل في الطرف الأول لا في دليل آخر منفصل عنه، يكون بابه باب احتمال وجود المعارض المتصل الذي يوجب الإجمال لا محالة، لأن المعارض لو كان إذن فهذا الدليل سوف هذا الإطلاق سوف لا يكون حجة أو لا يكون منعقدا أصلا، لأنهما داخليان في دليل واحد، ولو لم يكن فهذا حجة أو هذا منعقد ويكون حجتان. حينئذ يقال لو كان هذا الدليل دليلا منفصلا، قد يقال أن احتمال وجود المعارض المنفصل لا يكون حجتان ومنجزان، لأنه كلما أحرز الدليل ولم يحرز المعارض يكفي هذا في حجية ذاك الدليل، لكن هنا حيث أن هذا المعارض معارض متصل احتماله أيضا يوجب الإجمال ويوجب البطلان وعدم إمكان التمسك بحسب الحقيقة، لأن هذا المعارض لو كان لرفع أصل الظهور، فيرجع إلى الشك في الظهور، في يرجع إلى الشك في أصل انعقاد إطلاق دليل الأصل للطرف الداخل في محل الابتلاء. نظير موارد احتمال القرينة المتصلة، كيف حينما نحتمل القرينة المتصلة يسري الشك إلى أصل الظهور في ذي القرينة، إذ لا ينعقد الظهور في ذي القرينة إذا كانت القرينة المتصلة موجودة. ليس من قبيل موارد احتمال القرينة المنفصلة، والتي فيها يكون أصل الظهور في دليل ذي القرينة فعليا على كل حال الشك في حجيته، فيقال أنه بنفسه ينفي وجود القرينة المنفصلة. وقولوا أن كل ظهور فعليا حجة ما لم يحرز ما يكون قرينة على خلافه منفصلا. كذلك في المعارض، هنا حيث أن هذا المعارض على تقدير وجوده معارض متصل في نفس خطاب الدليل الذي يدل على الأصل في الطرف الداخل في محل الابتلاء، يوجب الإجمال لا محالة. حاله حال احتمال القرينة المتصلة الموجبة للإجمال. إذن في الحالة الثالثة من حال من أقسام الشك المفهومي أو الحكمي، تكون النتيجة أيضا عدم جريان الأصل الترخيصي في الطرف الداخلي في محل الابتلاء، لأن بابه باب احتمال وجود المعارض المتصل الذي هو كاحتمال وجود القرينة المتصلة موجبة للإجمال. وحينئذ لا يجري الأصل، لا يمكن التمسك بدليل الأصل لهذا الطرف الداخل في محل الابتلاء، فيعود العلم الإجمالي منجزا، لأننا قلنا أن العلم الإجمالي لا يرفع تنجيزه إلا جريان الأصل الشرعي في أحد الطرفين في الطرف الداخل في محل الابتلاء. فإذا لم يمكن التمسك بدليل الأصل، إذن العلم الإجمالي منجز ولا يجري أصل عقلي مؤمن حتى عند القائلين بالبراءة العقلية، لما تقدم من أن القائلين بالبراءة العقلية إنما يقولون بها في موارد عدم العلم الإجمالي، أما مع العلم الإجمالي، العلم الإجمالي بيان كما تقدم. فهنا لا محالة يكون العلم الإجمالي منجزا. فالصورة الثالثة ملحقة في الحكم بالصورة الثانية. القسم أو الصورة الرابعة والقسم الرابع الشبهة المصداقية. إذا كانت الشبهة مصداقية بأن شككنا لم نعلم أن هذا الإناء هل أخذ إلى البلد بلد البعيد أو بعد باقي في بلدنا، إذا كان مأخوذا إلى ذاك البلد إذن فقد خرج عن محل الابتلاء، وإذا لم يكن مأخوذا بعد باق هنا إذن فهو داخل في محل الابتلاء. هذه شبهة مصداقية. الشك في الأمر الخارجي لا في مفهوم الخروج أو في ملاك الخروج عن محل الابتلاء. لو كان هنا قطعا داخل في محل الابتلاء، لو كان هناك أيضا قطعا خارج عن محل الابتلاء لبعد ذاك البلد، إنما الشك في أنه هل هو هنا أو هناك. هنا الصحيح في هذا القسم أنه ملحق بالقسم الأول لا الثاني والثالث، وهو أنه هنا يجري الأصل في الطرف الذي هو داخل في محل الابتلاء بلا معارض. لماذا؟ لأنه لا يمكن التمسك بدليل الأصل بلحاظ الطرف الآخر المشكوك كونه هنا أو هنا، لأن المفروض أن الدليل مقيد بحسب الفهم العرفي والارتكاز العرفي والقرينة التي أبرزناها في أصل البحث، مقيد دليل الأصل الترخيصي بالجريان في مورد يكون فيه تزاحم حفظي بين الملاكات، أي يكون داخلا في محل الابتلاء. فإذا شككنا في الخروج والدخول بنحو الشبهة المصداقية لا يجوز التمسك بالإطلاق العام، لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمقيده أو لنفسه، والتمسك بالعام أو المطلق في الشبهة المصداقية لا يجوز. لا دلالة في العام حينئذ على جريان الأصل، فلا يمكن تمسك بإصالة العموم أو الإطلاق في دليل الأصل بلحاظ ذاك الإناء، بأن نقول ذاك الإناء نشك في أنه داخل في محل الابتلاء أو ليس داخلا، لأنه ونشك في أنه طاهر أو نجس، حلال أو حرام، كل شيء لك حلال، لأن كل شيء لك حلال أو كل شيء لك طاهر، كل شيء طاهر مقيد بأن يكون داخلا في محل الابتلاء، ومع الشك يكون التمسك بالدليل تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية، ولا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. ولا يقال أنه هنا أيضا لو كان واقعا ذاك داخلا في محل الابتلاء فالإطلاق منعقد وشامل له، فيكون من موارد احتمال الإطلاق المعارض مع هذا الإطلاق بلحاظ الطرف الداخل في محل الابتلاء، وحيث أنهما في دليل واحد ومتصلين فيكون موجبا للإجمال، لأنه يقال أنه بلحاظ الشبهة المصداقية لا إطلاق في الدليل، لا أنه يوجد إطلاق، لا يحتمل الإطلاق في الدليل باعتبار أنه موارد الشك بنحو الشبهة المصداقية لا يكون دلالة العام فيها حجة، إذ لا دلالة في الواقع بلحاظ الشبهة المصداقية في العام، فلا دلالة بلحاظ الشبهة المصداقية في العام لكي يمكن أن يكون بابه باب احتمال الوجود المعارض المتصل كما في القسم الثالث. وإن شئتم قلتم أنه الذي يكون معارضا مع الإطلاق هنا أن يحرز ذاك الإطلاق وأن يكون واصلا، وأما إذا لم يصل ذاك الإطلاق لم يكن ذاك الإطلاق واصلا للمكلف، عدم الوصول يكفي بحسب الحقيقة لأن يكون هذا الإطلاق منعقدا، فإن الذي يرفع انعقاد هذا الإطلاق فعلية ذلك الإطلاق وإحرازه بحسب الفهم العرفي، بأن يكون العرف محرزا له، والعرف في الشبهة المصداقية لا يحرز الإطلاق، بل تقدم في بحث العام والخاص في الشبهة المصداقية لا دلالة للعام أصلا بلحاظ المشكوك المصداقي، لا دلالة في العام بلحاظ المشكوك المصداقي حتى في الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل فضلا عن الشبهة المصداقية للمخصص المتصل. إذن فما لم يحرز الدلالة إذا لم تكن محرزة من قبل العرف في ذاك الطرف، لم تكن ثابتة بالفعل، لم تكن لها مقتضى، لم يكن مقتضيها ثابتا عرفا، فلا دلالة حقيقة، لا أنه توجد دلالة ولكن لا يعرفها لا يفهمها العرف، وعليه فيكون حال هذا القسم حال القسم الأول الذي إطلاق دليل الأصل بحاظ الطرف الداخل في محل الابتلاء محرز وفعلي وفي قباله يحرز بعدم المعارض، لا أنه يشك ويحتمل وجود المعارض، يحرز عدم وجود المعارض، لأن المعارض إنما هو الدلالة الفعلية عند العرف، والعام ليس لها دلالة فعلية في الشبهة المصداقية عند العرف. إذن فلا معارضة حقيقة، لا معارضة، لا أنه من باب احتمال وجود المعارض المتصل الذي احتماله أيضا يوجب الإجمال، بل بابه باب القطع بعدم المعارض المتصل، وباب القطع بعدم المعارض المتصل حينئذ يكون الإطلاق الأول حجة إذ يقطع بعدم معارض له بحسب الحقيقة. إذن ففي القسم الأول والأخير عن يعني الشبهة المفهومية بالنحو الأول والشبهة المصداقية حكم السيد الشهيد بجريان الإطلاق في دليل الأصل الترخيصي وحجية هذا الإطلاق، حجية الأصل الترخيصي وجريانه في الطرف الداخلي في محل الابتلاء من دون وجود معارض له في الطرف الآخر إذ يقطع بعدم المعارض، بنحو الشبه المفهومية في القسم الأول وبنحو الشبه المصداقية في القسم الثاني في القسم الرابع، وفي القسمين الثاني والثالث لا يحكم حينئذ بالإجمال في دليل الأصل بلحاظ الطرف الداخل، فلا يحرز جريان الأصل ومعه يكون العلم الإجمالي منجزا. هذا تفصيل انتهى إليه السيد الشهيد بناء على مسلكه في وجه عدم منجزية العلم الإجمالي ونكتة عدم منجزية العلم الإجمالي في موارد الخروج عن محل الابتلاء. يأتي تتمة الكتاب.